إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين أن جعل لهم أبواب الخير كثيرة. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. فالعبادة ليست مقتصرة على عمل معين، بل لها مفهوم عام بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة والصيام والزكاة والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وذكر الله، كل ذلك يعد من العبادة. وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وخشية الله والإنابة إليه والصبر لحكمه والرضا بقضائه والشكر لنعمه، ذلك أيضا يعد من العبادة. بهذا المفهوم العام الشامل نفهم معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل نشاط في حياة الإنسان فيما يتعلق في دينه يعد ذلك من العبادة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا ما رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على هذا، أن يفهموا العبادة فهما عاما، فهو ليس مقتصرا على صلاة وزكاة وحج، وإنما كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة يعد ذلك من العبادة. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي قطع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أذى؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له فيها أجر. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. فقلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. فقلت: يا رسول الله، إن ضعفت عن بعض العمل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعين صانعا أو تصنع لأخرى. فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن لم أعمل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. بل أن الصدقة والعبادة وأبواب الخير أوسع مما تتوقع، فإن هناك أمورا قد تكون واجبة عليك ومع هذا تؤجر على ذلك وتعد من العبادة، وهي أمور ضرورية كإطعام الزوجة. جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وهذا أيضا ما أخذ به الصحابة رضي الله عنهم. جاء في البخاري مسندا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي كما أني أعمل من العبادة وأنا يقظان، فإن في منامي عند أن أنام لأتقوى على هذه العبادة أحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نفهم أن العبادة لها مفهوم عظيم، ونحن ولا سيما في هذه الأزمان نعيش في نوازل ومدلهمات ألمت بالمسلمين، والمسلم ينبغي عليه في مثل هذه المواضع وهذه المواطن أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، وإن كان جدير به أن يتعرف على الله في الرخاء في الرخاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يعرفك بالشدة. لكن إن وقع نوع من الغفلة فإن الإنسان لا ينسى ذلك في وقت المضايق والنوازل، عليه أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عبادة في الهجر كهجرة إليه. يدل ذلك أن وقت الفتن ينبغي على المسلم أن يقبل على الله عز وجل بالعبادة. والهرج هي لغة أهل الحبشة، معناه القتل. فلو أن المسلمين وقعوا في أزمات حتى لو لم يكن في قتل، فإنه ينبغي عليهم أن يلجأوا إلى الله عز وجل في مثل هذه المواطن بأن يقبلوا على العبادة. وإن من أنواع العبادة عبادة غفل عنها كثير من الناس أو ما أعطوها حقها التي رغب فيها في الكتاب والسنة، وهي الدعاء. الدعاء من العبادة بل هي العبادة. جاء في سنن أبي داود من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. أما لو الدعاء مخ العبادة فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن ندعو، قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نحن مأمورون أن ندعو الله عز وجل بالسراء وبالضراء، لأننا نحن فقراء والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، ولأن الدعاء يرد القضاء كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. بل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. هذا أمر عظيم، فالأنبياء بل الرسل بل أولو العزم من الرسل لم يستغنوا عن هذه العبادة. هذا نوح عليه السلام دعا الله عز وجل قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهذا إبراهيم قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا موسى عليه السلام قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وهذا عيسى عليه السلام قال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منه وارزقنا وأنت خير الرازقين. أما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال الله عنه عن يوم بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالأنبياء والرسل وأولو العزم من الرسل أضف إلى ذلك من باب أولى الصالحين، فإنهم جميعا لا يستغنون عن هذه العبادة العظيمة. وهذا الدعاء قد يكون عاما في جميع الأوقات وقد يأتي منصوصا عليه، فمن ذلكم القنوت. والقنوت عند الفقهاء في ثلاث مواضع: عند صلاة الفجر طول السنة، وفي الوتر، وفي قنوت النوافل. وهل هذه كلها مشروعة وكل يؤخذ بها ويعمل بها؟ الجواب: يعمل ما ثبت به الدليل. ناتي للأمر الأول وهو القنوت في صلاة الفجر في السنة كلها. الذين يقولون بهذا القول استدلوا بحديث أنس في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، أو أن أنس قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى فارق الدنيا. هذا الحديث الكلام عليه من شقين، من وجهين. الوجه الأول من جهة الإسناد، والوجه الثاني من جهة المتن. أما من جهة الإسناد فإن الحديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه ثلاث علل. العلة الأولى أبو جعفر الرازي، واسمه عيسى ابن أبي عيسى، ويقال عيسى ابن مهان، ويقال عبد الله ابن مهان، وهو سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ أي ضعيف. الثانية أي العلة الثانية أن أبا جعفر روى عن الربيع بن أنس، ورواية أبي جعفر عن الربيع بن أنس فيها اضطراب كما ذكر ذلك ابن حبان رحمه الله تعالى. زد على ذلك علة ثالثة، أن أصحاب الربيع بن أنس أي تلاميذه وهم زهاء عشرة كلهم لم يذكروا هذه الرواية التي ذكرها أبو جعفر وهم ثقات، فعلى هذا الحديث إسناديا لا يصح. من جهة المتن عندنا أولا أن صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنكر هذا الحديث، ثبت في سنن الترمذي أن أبا مالك الأشعري واسمه سعد سأل أباه واسمه طالب، قال يا أبتي، وفي لفظ آخر يا أبا، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا في الكوفة، أي أنه صلى خلف علي في الكوفة، فهل كانوا يقنطون؟ قال أي بني محدث أي بدعة. وأضف إلى ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في القواعد النورانية لما ذكر هذا الحديث قال كلمة قلت لها معان عدة وستأتي إن شاء الله، فقال لماذا حملت على معنى دون معان أخرى، ثم رجح شيخ الإسلام أن كلمة قنت هنا ما زال رسول الله يقنت أي يطيل في صلاة فجر حتى فارق الدنيا، فرجح طول القيام إن صح الحديث، والحديث لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم. القنوت الثاني وهو قنوت الوتر، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في دعائي في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني بمن عافيت الحديث، والحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. إذن هذا ثابت، أما الأول فهو بدعة محدث لم يسع عن النبي عليه الصلاة والسلام. القنوت الثالث وهو موضوعنا وهو قنوت النوازل. قنوت النوازل هو متكون من كلمتين، من قنوت ونوازل، وهو مشروع، وستأتي أحاديثه في الصحيحين وفي أحدهما وفي السنن، فهو متكون من كلمتين قنوت ونوازل. القنوت يعرفها العلماء لغة قالوا تطلق على عدة معاني، كلمة قنت وما تسرب منها أطلقت على عدة معاني، أطلقت على معنى الطاعة والقيام بأمر الله، ومنها قوله تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وأتت بمعنى دوام الطاعة، يقال أقنت أي أدام الحج وأطال الغزو، وأطلقت أيضا على الصلاة، ومنها قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وأطلقت أيضا على القيام، يقال قنت قنوتا أي قام بالصلاة، وأطلقت أيضا على طول القيام، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام، وأطلقت أيضا على العبودية والإقرار بها، فقد فسر عكرمة قوله تعالى كل له قانتون أي مقرون له بالعبودية، وفسر الحسن البصري قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك قال اعبدي ربك، وجاءت كلمة قنت بمعنى السكوت، ومنه ما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وجاءت أيضا بمعنى الخشوع، ومنها فسر العلماء قوله تعالى وقوموا لله قانتين أي خاشعين، هي معاني عدة، منهم من أوصلها إلى عشر معاني، ومنهم من زاد كالعراقي إلى 14 معنى، هذا من جهة اللغة، وأما من جهة الاصطلاح فقد عرف العلماء القنوط بقولهم قالوا اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام، اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام، ومنهم من عرف تعريفا آخر قال القنوت اصطلاحا يطلق على الدعاء المناسب للواقعة أو المناسب للحادثة، يطلق على الدعاء المناسب للواقعة أو المناسب للحادثة، هذه كلمة قنت لغة واصطلاحا، نأتي إلى كلمة نازلة، النازلة يعرفها العلماء لغة قالوا هي الشديدة من شدائد الدهر، وجمعها نازلة وجمعها نوازل ونازلات، واصطلاحا قالوا هي الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالمسلمين كعدو أو خوف أو وباء أو قحط أو ضرر ظاهر في المسلمين، وإذا فتشنا في كتب الفقهاء وجدنا أن أصحاب المذاهب الأربعة اختلفوا في تصورهم في القنوت أو في النازلة التي يبنت لها. فالأحناف مثلا قالوا أن القنوت أو النازلة التي يبنت لها قالوا عند كل فتنة أو بلية هذا في هذا الموضع يبنت. المالكية قالوا يبنت في صلاة الفجر على الأعداء بهذه الطريقة وحفروها في الأعداء فقط. الشافعية قالوا يقنت في النازلة كوباء أو خوف أو عدو أو أسر عالم أو عطش أو جراد اجتاح مزارع المسلمين أو مطر خرب عمران المسلمين ومزارعهم أو ضرر ظاهر في المسلمين. الحنابلة أتوا بأمثلة على وقائع، قالوا النازلة التي يبنت لها كقنوت أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند محاربة الصحابة لمسيلمة الكذاب، وقنوت عمر، وقنوت علي على أهل الشام. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قال لو قنت أي الحاكم على الخرمية، والخرمية طائفة من الخوارج خرجت على الدولة العباسية، وقال الإمام أحمد لو قنت على الروم، لكن لم يقولوا القنوط عند نزول أو عند وجود الطاعون، وذلك لأنه قد وقع طاعون في زمن الصحابة فلم يقنت أحد منهم، فصار إجماعا ولو يكون سكوتيا، وهو طاعون عمواس، يقال عمواس ويقال عمواس بتسكين الميم أو بتحريفها أي بفتحها، وهذا نسبة إلى قرية صغيرة ما بين الرملة والقدس في بلاد الشام، وقع الطاعون فيها بهذه ثم انتشر بالشام في السنة 18 من الهجرة، ومات 25,000 من المسلمين ومنهم من الصحابة كمعاذ بن جبل ويزيد بن سفيان وأبي عبيدة بن الجراح وأبي مالك الأشعري ومجموعة منهم من الصحابة رضي الله عنهم ماتوا بطاعون عمواس أو عنوان. والحافظ بن حجر في الفتح قال وقيل أنه قيل له عمواس لأنه من عم وواسة، لكن الصحيح أنه ينسب إلى هذه القرية. نأتي الآن إلى الحكم على قنوت النوازل. اعلم بارك الله فيك أن العلماء أجمعوا على أن قنوت النوازل غير واجب، فقد قال القرطبي رحمه الله تعالى وحكى الطبري الإجماع أن ترك قنوت النوازل غير مفسد للصلاة، وقال الشوكاني رحمة الله عليه في النيل وقد علمت أنه وقع الاتفاق على أن قنوت النوازل غير واجب، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وقع الإجماع أنه غير واجب والأفضل قنوت الإمام في النازلة، يعني هو غير واجب لكن الأفضل أنه يقنت. بقي ما حكمه إذا علمنا أنه لا يصل إلى درجة الوجوب، هل كلهم اتفقوا على الاستحباب ام انه هناك من انكر؟ الجواب انه وقع خلاف بين اهل العلم. فمن قائل ان خلوص النوازل غير مشروع وهو بدعه، وهذا قول خطا مرجوح، وهذا القول نسبه السرخسي في مقصود للزهري رحمه الله عليه. والزهري رحمه الله عليه فيما ينسب اليه انه قال اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام قد قنت ثم ترك، فتركه عليه الصلاه والسلام يعد نسخا، فاذا هو غير مشروع. ومن قائل ان قنوت النوازل هو سنه مستحب، لكن يكون في صلاه الفجر خاصه في السنه كلها، في السنه كلها يعني جعلوها في نازله وفي غير نازله، في صلاه الفجر خاصه. وهذا قال فيه الشافعيه جماهير الشافعيه وبعض المالكيه. ومن قائل ان قنوت النوازل يكون عند النازله فقط، فاذا ارتفعت فانه لا يقنت للنازله، وهذا قال به ابو حنيفه والثوري واحمد وعليه العلماء المعاصرون الشيخ الالباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وشيخنا مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله عليهم اجمعين، وهو الصحيح وهو الراجح انه عند وجود النازله. وهذا يجرنا الى مساله اخرى، هل كل نازله يقنت لها ام لا؟ الجواب لا، وهذا ما افتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. فعند ان سئل هذا السؤال او طرح لنفسه هذا السؤال واجاب عليه بشرح ممتع، فقال الجواب لا، لان هناك وقائع وقعت للنبي عليه الصلاه والسلام وما قنت للنازل. فمثلا يوم بدر، يوم بدر عند ان تقرا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام لما نظر الى المشركين فوجدهم خلفا، هكذا بهذا اللفظ. وفي السنن وهو الحديث موجود في صحيح مسلم لشيخنا مقبل ان النبي عليه الصلاه والسلام لما اوتي بغلام عقبه بن ابي معيط فساله كم ينحرون من الجذور من الجمال، فقال من 9 إلى 10، قال فالقوم ما بين 900 إلى 1000. وفي صحيح مسلم قال فنظر الى المشركين فوجدهم 1000، ونظر الى المسلمين فوجدهم 319 رجلا، فاستقبل النبي عليه الصلاه والسلام القبله ومد يديه الى السماء، فكان يقول عليه الصلاه والسلام اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض. فما زال يناجد ربه حتى سقط رداؤه من منكبه الى الارض، فاخذه ابو بكر رضي الله عنه واعاده الى النبي عليه الصلاه والسلام، فقال لو كفاك مناجده لربك، ثم انزل الله عز وجل ان تستغيثون ربكم. الشاهد ان هذه عصيبه ومزدهمه ونازله، لكن النبي عليه الصلاه والسلام ما قنت لها، بل اكتفى بالدعاء خارج الصلاه. نازله اخرى يوم احد لما شج راس النبي عليه الصلاه والسلام وكسرت رباعيا، وأدني عليه الصلاة والسلام نزل منه الدم، فبعد ذلك ما أوقف دمه إلا بحصير كما في صحيح البخاري، أحرقته فاطمة ثم وضعته على الجرح فوقف الدم. هل قنت النبي؟ الجواب لا. نازلة ثالثة يوم الأحزاب، يوم تسالم الكفار والمنافقون واليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون الفتك بالمسلمين. بل أن هذا الأمر مذكور في القرآن الكريم، قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نازلة عظيمة، هل قنت النبي؟ الجواب لا. إذا قد أتفق معك على أنها نازلة، لكن ليس في كل نازلة نقنط لها، قد تكون نازلة بالفعل لكن القنوط للنوازل تكون نادرة أو أندر من النازل. وعلى هذا الذي يحدد القنوط في النوازل هم أهل العلم، مصداقا لقول الله عز وجل: وإذا جاءهم من أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعاد هذا الأمر إلى أهل العلم، هم الذين يفتون أنه، والعلماء هم العلماء الربانيون الذين هم متمسكون بالكتاب والسنة، ليسوا أصحاب الأهواء والحزبيات، وإنما الذين يتمسكون بالكتاب والسنة لأنه ينظرون لها نظرة فاحصة شرعية وليس نظرة عاطفية. وإذا وقعت النازلة وليس لها متعلق بفعل الآدمي فإنه كذلك لا يقنت لها، كظهور الأوبئة والفيضانات والزلازل، فإنه قد تقدم معنا أن في طاعون أموات لم يقنت الصحابة رضي الله عنه. وبقي مسألة ذكرها بعض أهل العلم، قالوا: إذا الكفار وقعت لهم نازلة فهل للمسلمين أن يقنطوا للكفار؟ الجواب لا، وعلى المسلمين أن يشكروا الله عز وجل، وهذا صميم الولاء والبراء عند المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. بقي مما يتعلق بهذا الموضوع، من هو الذي يقنط؟ من الذي مخول بالقنوط؟ من أهل العلم من قال إن هذا الأمر يخص الإمام الأعظم، يخص الإمام الأعظم بمعنى الحاكم، يعني الحاكم الوحيد الذي يقنط فقط. ومن أهل العلم من قال يجوز لكل إمام جماعة، ومن أهل العلم من قال لكل مصلي، للإمام وللمأموم وللمنفرد. أما الذين قالوا الإمام الأعظم فهم أكثر الحنابلة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قنت في زمن، وما نقل أن غيره من المساجد قد قنت أصحابها، فكانت توجد مساجد في المدينة النبوية كمسجد قباء ومسجد بني جريج، فما قنت أئمة، يقول لم ينقل أنه قنت أئمة في المساجد، وإنما الذي نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قنت. الدليل الثاني وهو من النظر، قالوا إن شؤون المسلمين المعني بها هو الإمام الأعظم أي الحاكم، وليس سائر المسلمين، إلا إذا أذن الإمام لعموم الرعية أن يقنطوا فلا بأس بذلك. هذا قول عموم الحنابلة، وهو أحد قولي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. القول الثاني وهو قول ما ينسب إلى الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة. الحنابلة في هذه المسألة لهم ثلاث روايات ورواية عن الحنابلة. قالوا القنوط يكون لكل إمام جماعة. تعرفون ما معنى كلامهم؟ معناه أن الإمام يقنط وأنت لا تؤمن، هذا الأمر يخصه فقط وليس لك أن تؤمن، وإنما هو للإمام لإمام الجماعة. القول الثالث وهي رواية عن الحنابلة، وبه قال رواية عن الشيخ ابن عثيمين، وبه قال شيخنا مقبل ابن هادي الواجعي رحمة الله عليه أنه يجوز القنوط لكل أحد. طبعا هذا يعاد إلى أهل العلم، لكن ليس خاصا بالإمام، وإنما المأموم كذلك يؤمن. واستدل على ذلك بحديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فقالوا الأصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما قالوا أنه لم يقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بعض المساجد قد قنطوا، فقالوا عدم الذكر وعدم النقل ليس نقلا للعدد، هذا لا يدل على أنه ما قنطوا، وإنما هذا الأمر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما عن غيره فإنه لم يقل. وبالنسبة للقنوط لا يلزم، قلنا بالنسبة للقنوط يشرع إذا وقع في بلد أو في غير بلد، ولا يقال أنه في بلدك خاصة، في بلدك وفي غير بلدك. وبهذا القول قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم والشوكاني وعليه أئمة العصر، وهناك فتوى للجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز يقول بذلك. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط وهو في المدينة، والذي يقنط لهم هم كانوا في مكة، فهذا يدل دلالة واضحة على ذلك. بقي الأحاديث التي جاءت في هذا الصدد، لأن أكثر المسائل تتعلق بها. النبي عليه الصلاة والسلام قنت لسبب معين، جاء بالصحيحين من حديث أنس أن رعلا وذكوان وعصية وبنو لحيان أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، زعموا أنه قد أسلم، فاستمد النبي عليه الصلاة والسلام على قومهم، فأمده النبي عليه الصلاة والسلام بسبعين رجلا. يقول أنس كنا نسميهم القراء، يحسبون بالنهار ويصلون بالليل، حتى انطلقوا بهم إلى بئر معونة فغدروا بهم فقتلوهم، فقنت النبي عليه الصلاة والسلام عليهم شهرا. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال رضي الله عنه كان إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر من القراءة ركع ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قال وهو قائم اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم ارزق وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كثير يوسف. وفي رواية في مسلم أنه قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. يقول أبو هريرة: ثم بلغنا أنه ترك حين أنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنه ظالم. قد يقول قائل: من هؤلاء الثلاثة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وما قصدهم؟ هم الوليد بن الوليد، والوليد بن الوليد هو أخو خالد بن الوليد، والوليد بن الوليد بن المغيرة، فإنه شارك مع المشركين يوم بدر وكان كافرا، فقاتل وأسر ثم فدى نفسه ثم عاد إلى مكة ثم أسلم، فتواعد هو وسلم وعياش على أن يهاجروا إلى المدينة. والثاني هو سلم بن هشام، سلم ابن هشام وأخو أبي جهل، أخو أبي جهل، وأسلم وأراد الهجرة فتواعد كما قلنا مع الوليد. وسلم هو ابن عم الوليد، لأنه سلم ابن هشام ابن المغيرة. الثالث عياش بن أبي ربيعة، أيضا جده المغيرة وابن عمه، فأبو ربيعة اسمه عمر، أو هشام أو عياش ابن ربيعة ابن أبي ربيعة ابن المغيرة. أما عياش فقد هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فغدر به وخانه ابن عمه أبو جهل، وأرسل إليه أن يأتي إلى مكة، فعاد فحبسه، ثم بعد ذلك تواعدوا. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وسماه عينا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل وقعك على مضر، لأن مضر قد خانت وغدرت، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ودعا أنه يكون عليه الطح سنين كثيرة. ألصقت هذه السنين بيوسف عليه السلام لأنه هو الذي عبر هذه الرؤية وقال لهم: سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصرون. فألصقت به لأنه هو الذي عبر الرؤية. ومن الأحاديث التي جاءت حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين قال: لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقنت في الظهر وفي صلاة العشاء وفي صلاة الفجر، فكان يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. في البخاري أيضا قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو على أحد فإنه يقنط بعد الركوع، وربما قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد. وجاء أيضا في حديث ابن عمر في صحيح البخاري كحديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنه أجمعين. قنوت النوازل إذا ثبت هذا فيثبت أن قنوت النوازل في جميع الصلوات، وإن كان قد جاء عن أبي هريرة أنه قنت بعض الصلوات، وهذا لا يدل على أنه يقتصر على بعض الصلوات أو كيفية من الكيفيات. أرد إلى ذلك جاء حديث آخر وهو حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر والمغرب. فهذا على ما شاهده الرواة أن النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة أنه قنت في موضع معين، لكن الأصل أنه يقنت في جميع الصلوات، وهذا عليه جماهير العلماء. القنوت يكون بالخمس صلوات وليس بصلاة دون صلاة. بقي وقع ووقع من أهل العلم كالمالكية وجمهور الشافعية يقولون أنه يقنط بالسنة كلها كما تقدم، لكن جماهير العلماء يقولون على أن قنوت النوازل تكون بالخمس صلوات. بقي خلاف وقع في صلاة الجمعة، هل يقنط في صلاة الجمعة أم لا؟ من أهل العلم من يقول أنه لا يقنط في صلاة الجمعة، هذا القول قالت فيها جماهير الشافعية والمالكية، وشيخ الإسلام ابن تيمية اختار هذا القول، ومن المعاصرين الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في تصحيح الدعاء يرى هذا الرأي أنه لا يطرق في صلاة الجمعة، واستدلوا على ذلك بأدلة. من أدلتهم قالوا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه قنت في صلاة الجمعة. ثانيا أن الجمعة لا تدخل في مسمى الظهر، والجمعة هي عيد، فينبغي إظهار البهجة والسرور وليس قنوت النوازل. ثالثا أن صلاة الجمعة يسبقها خطبة وتسبقها خطبة، فينبغي إذا أرادوا أن يدعوا يدعوا في الخطبة، يدعوا الخطيب كحال الاستسقاء والاستسقاء. الاستسقاء هو دعاء بنزول المطر، والاستسقاء الدعاء بإبعاد المطر، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني بالدعاء على أنه يسر الله عز وجل بالمطر، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والضراب وبطون الأولية ومنابر الشجر، هذا يسمى استسحاء. فقالوا كان يدعو في هذا الموضع، فادعوا إذا أحببتم أن تدعوا ولا تدعوا في الصلاة نفسها. من أدلة قالوا قد ثبت عن أربعة من التابعين وبالفعل بالسند الصحيح كان مسلم أبي شيبة ومسلم عبد الرزاق، صح عن أربعة من التابعين ينكرون القنوت في صلاة الجمعة، قنوت النوافل. هؤلاء هم الزهري وقتادة وعطاء ومكحول، بل أن الزهري في موطأ مالك جاء عنه بالسند الصحيح أنه سئل عن قنوت النوافل في صلاة الجمعة، قال محدث لا أعرف. هذا قال به هؤلاء العلماء. ومن أهل العلم وهو الإمام الشافعي رحمة الله عليه، حتى تعلموا أن جماهير الشافعية في بعض الأحيان يخالفون الإمام الشافعي، يخالفون الإمام الشافعي. فالإمام الشافعي ورواية عن الحنابلة، ومن أهل العلم من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وشيخنا مقبل بن هادي الوادعي يرون جواز القنوت في صلاة الجمعة. قالوا أولا قولهم أنه لم يقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في صلاة الجمعة، قد تقدم الرد أنه عدم النقل لإنسان قليلا. ثم قالوا أن الأحاديث تأتي دائما خمس صلوات، مثل حديث طلحة بن عبيد الله خمس صلوات كتبهن الله عليك في اليوم والليلة، الذي قال يا رسول الله علمني بالإسلام فعلمه، فقال خمس صلوات. قال يوم الجمعة كم صلوات؟ هي خمس فتدخل. وقولهم أنه لم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قنت لصلاة الجمعة لأن الجمعة وقت في الأسبوع فلندرته ما ذكر، وبقي على الأصل أنه بالخمس صلوات، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أن القنوت يكون في صلاة الجمعة وفي سائر الصلوات. بقي في أي موضع في الصلاة تقنط؟ السنة أنك تقنط بعد الركوع، لما جاء في البخاري أن ابن سيرين سأل أنس رضي الله عنه عن قنوت النبي عليه الصلاة والسلام لزواجه، قال قنت بعد الركوع شهرا. وقد تقدم معنا أيضا حديث أبي هريرة في البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو لأحد أو على أحد قنت بعد الركوع، وربما قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد. فالسنة أنك تقنط بعد الركوع. هناك حديث ربما يشكل علينا وهو حديث أنس في سنن ابن ماجه، وذكره الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه. قال أنس: قنت النبي عليه الصلاة والسلام قبل الركوع وبعد. هذا الحديث تكلم عنه الحفاظ لمخالفة حميد الطويل لجماعة من الثقات. حميد روى عن أنس، لكن هناك جماعة من الثقات، وحميد ثقة، جماعة من الثقات رووا عن أنس وما أتوا بهذه اللفظة أنه قبل الركوع. من هؤلاء ابن سيرين وحنظل السدوسي وأبو مجلس، لاحظ ابن حميد، وعاصم وعبد العزيز البناني، خمسة من الثقات الحفاظ خالفوا حميدا في هذه الرواية وهذه اللفظة. أضف إلى ذلك أن البيهقي في سننه قال: ورواة القنوط بعد الركوع هم أكثر وأحفظ فهو أولى. على هذا السنة القنوط بعد الركوع لا قبله. هناك جواب آخر قرأته لابن القيم بالذات، وهو يتكلم عموما عن الأحاديث التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت قبل الركوع، كإنكار أنس كما في البخاري قيل عنه أنه قانت النبي عليه الصلاة والسلام قبل الركوع، قال كذا فلان إلى غير ذلك. وهذا الحديث قال لعل، يقول ابن القيم، لعل قانت قبل الركوع بمعنى قانت أي خشع أو ضارب القيام، وقانت الثاني أي دعا. هذا جواب من ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد. فعلى هذا فيقال أن السنة كما قلنا بعد الركوع، لكن هل يصل إلى البدعية أنك إذا قنت قبل الركوع؟ الجواب لا، لأنه قد جاء بالسند الصحيح عن ابن عباس والبراء بن عازم أنهما قنتا قبل الركوع، لكن نقول السنة والأولى والأفضل أن تبرد بعد الركوع. ومما ينبغي أن يعلم أنه أيضا من السنة أن تجهر بالقنوط. القنوط يجهر به وعليه جماهير العلماء، بل حكى الحافظ بن حجر الاتفاق، والاتفاق أنزل أنواع الإجماع، أنزل أنواع الإجماع، أنزل أنواع ألفاظ الإجماع. فيستدلون بحديث أبي هريرة البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقنوط. فقال الحافظ بن حجر: ووقع عليه الاتفاق، الجهر بالقنوط، لكن وقع خلاف. فبعض الحنفية والمالكية والشافعية يقولون بالإصرار على تفصيل بينهم، والصحيح أنه يجهر بالقنوط ولا يسر بها لأن الدليل عليه. ومن السنة، وهذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ بن حجر والشوكاني وعليه أيضا أئمة العصر، الأئمة الأربعة الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وشيخنا مقبل ابن هادي الواجع رحمة الله عليه أجمعين. ومن السنة أن ترفع يديك في أثناء القنوط لأدلة، هناك أدلة خاصة في المسألة وهناك أدلة عامة. أما الأدلة الخاصة كحديث أنس في مسند إمام أحمد قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في دعائه على المشركين الذين قتلوا 70 قارئا. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء: إسناده صحيح. وأما الأدلة العامة عندنا كحديث سلمان في مسند الإمام أحمد ويحسن الشيخ الألباني والحديث حسن بشواهده، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حي ستير يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. مع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا ينظر إلا طيبة، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فمن السنة أن ترفع يديك في أثناء القنوت. وهل هناك دعاء تلتزم به، دعاء معين تلتزم به؟ الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الواقعة وقعت النازلة مع خروج بعض الصحابة قال اللهم أنجل وليك الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة ومستضعفين المؤمنين إلى آخر الحديث. هذه نازلة حادثة. وكما قلنا أن بعض أهل العلم عرف القنوت فقال يطلق على الدعاء المناسب للواقعة أو المناسب للحادثة، فعلى هذا لا يتعين منك أن تأتي بألفاظ متعينة، إنما على المناسبة أو الحادثة تدعو بألفاظ في كشف هذه الواقعة والنازلة التي وقعت للمسلمين. وأما بعضهم من جهله ربما في قنوت النازلة يأتي اللهم اهدني فيمن هديت، وهذا من الجهل، وهذه اللهم اهدني فيمن هديت قد تقدم يكون في قنوت الوتر. ومن السنة أن تؤمن في قنوت الوتر إن كنت مأموما، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس، والحديث صحيح الشيخان الألباني وشيخنا الوادي رحمة الله عليهم أجمعين، قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أحياء من سليم، من باب الفائدة رعل وذكوان وعصية كلها تلتفت إلى سليم، كان يدعو على أحياء من سليم ويؤمن من خلفه. فالحديث صحيح ثابت، فتؤمن على ما يقوله الإمام. وبقي من مسائله أنه لو انقطع في الكهرباء وما سمعت الإمام ماذا يقول، فهل تسكت أم تدعو وتقرض أنت؟ الجواب تقرض، وهذا الذي يظهر. إذا ما سمعت الإمام فإنك تقرض وتأتي بكلماته سرا، وهذا ما اختاره الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع وابن قدامة في المغرب، اختاروا هذا القول وهو قول وجيه على أن تدعو إذا ما سمعت، وقاسوا ذلك على بعض الأذكار السرية أو الذي فيها إسرار والقراءة في صلاة السر، وأيضا في الصلاة الجارية إذا ما سمعت الإمام بكله. فعلى هذا فتدعو إذا ما سمعت الإمام وهو يقنط. بقي من مسائله إذا نسي الإمام قنوت النازلة، صلى بنا الإمام الفجر والظهر والعصر المغرب، وفي كل هذه الصلوات لم يقنط المغرب ما قبل نسي، هل يجب نسيه؟ على خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يقول يسجد للسهو، وهذا عموم الشافعين. ومن أهل العلم من يقول لا يسجد للسهو، وهذا عموم الحنابلة وهو القول الصحيح. ونحن نذكر فقط أقوال أصحاب المذاهب وعلى طريقة الفقهاء حتى يتعرف الإنسان ماذا يقول هؤلاء وهؤلاء، وإلا نحن نعبد ربنا سبحانه وتعالى على الكتاب والسنة على فهم السند الصالح من غير تقليد لأحد، وكلهم أئمة مشاهير أصحاب الأئمة أو المذاهب الأربعة رحمة الله عليهم أجمعين. بقي هناك مخالفات يقع فيها كثير من الناس في قنوت النوافل، منها التطويل في قنوت النازلة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يضيف في قنوت النازلة اللهم اللهم اللهم. عدي عبد الله إلى نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وانظر إلى هدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري من طريق ابن سيرين أنه سأل أنسا عن قنوت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت بعد الركوع يسيرا، يسيرا أي قليل. مثلا وقعت واقعة، لا قدر الله وقع قتال بين اليمنيين، اللهم فرج عنا، اللهم أمن بلادنا، اللهم أصلح شأن المسلمين، وسهلا وسهلا، ما يحتاج هذا التطويل كله، لأن بعضهم قد توسع حتى اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وبعضهم ربما ذكر أدعية أخرى وهي ليس لها مناسبة في ذاتها، وهذا من المخالفة. من المخالفة أيضا التغني بالدعاء، وهذا ما أكثر في مساجد الحزبية، اللهم اغفر لنا وارحم، يعني هذا كان يتقرا ويزين صوته، وهذا مخالف لامور. الامر الاول ان الدعاء عباده، الامر الاول يعني الامر الاول ان الدعاء عباده، والاصل بالعباده توبه. الثاني أننا أمرنا أن نتغنى بالقرآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منه. وأما ما يستدل بعضهم ورد للقرآن ترتيلا، الصحيح أن تفسيره وتفهمه وتدبره وليس تغنى. الدليل الثاني ما جاء في السنن من حديث أبي هريرة على أن تغنى بالقرآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المسلم زينوا القرآن بأصواتكم. ومن الأدلة على المنع بالتغني في الدعاء أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر في المجلد 28 أن التطريب في الصلاة من أفعال النصارى، التطريب في الصلاة من أفعال النصارى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. من المخالفات أيضا التطريب بمعنى التغني، التطريب بمعنى التغني، فالتغني في غير موضع ما حثينا عليه وأمرنا به وهو القرآن الكريم فلا يجوز. فلا يجوز لك مثلا تقول سبحان ربي الأعلى، ما أحد يقول هذا. فكذلك الدعاء لا تقل قل اللهم اغفر لنا وارحمنا، ولا يحتاج أن تتغنى. أيضا من المخالفات المبالغة في رفع اليد، بعضهم مع التفاعل مع النازلة اللهم اغفر لنا وارحمنا، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه حتى يرى بياض الطيب إلا بالاستسقاء. من المخالفات أيضا ومن باب الفائدة، لأنني أرى كثيرا من الناس أنه ما يحسن أين يضع يديه أثناء الدعاء، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. تعرف أين تضع يدك؟ تضع يدك في الجهة المقابلة للمنكب، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. بعضهم يعمل كذا وبعضهم يعمل كذا، فضعها في جهة مقابلة للمنكب. فقد ثبت في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله قال المسألة أن ترفع يديك، أي دعاء، المسألة أن ترفع يديك حذو منكبين ونحوهما، يعني أنزل قليلا وأرفع قليلا. من المخالفات أيضا أن بعضهم يفرج بين يديه، وهذا أيضا حتى في الدعاء خارج الصلاة بعضهم إذا دعا هكذا. والسنة أنك ضم الكف بالكف في أي دعاء تدعو، في قنوت الوتر، في الدعاء العام، في أي وقت من الأوقات خارج الصلاة ضم الكف. يقول الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع قال أما التفريج بين اليدين لا أعلم له أصلا في السنة ولا من كلام أهل العلم. أخيرا من المخالفات في قنوت النوازل أن بعضهم بعد أن يفرغ من الدعاء في أي دعاء يمسح على وجهه، وهؤلاء يستدلون بحديث في سنن الترمذي من حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لا يحط يديه حتى يمسح بهما وجهه. والحديث جاء من طريق حماد بن عيسى الجهني وهو ضعيف. وفق الله جميع لما يحب ورضاه، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، قال بعض أئمة المساجد يدعو بهذا الدعاء في سورة النوازل: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيها بطاعتك ويذل فيها بمعصيتك، ويؤمر في بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. هل هذا الدعاء صحيح وهل في تزكية النفس؟ بالفعل بعض أهل العلم قال أن هذا في نوع من تزكية النفس، والأولى ترك مثل هذه الألفاظ، وكأن الرجل يمضي على الله سبحانه وتعالى. والدعاء الآخر فيه إجمال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجملوا في الطلب. فما يحتاج الإنسان أن يقول: يا رب أريد بيتا متكونا من كذا كذا طوابق، ولونه كذا، ونوافذه كذا، أبوابه كذا. إنما يدعو الإنسان مثلا إذا أراد من أمور الدنيا: اللهم أرزقني بيتا، وإلى غير ذلك، يكون إجمالا. قال بعض الناس يقولون ان قلوب النوازل لا يشترط في الولي مثل يعني ولي الامر مثله مثل صلاه الجمعه والجماعه، فان هذا قلوب ياتي الى امام المسجد كما تحدث القول. نقول هذا الامر يرجع الى اهل العلم، ولا سيما اذا كان ولي الامر لا يمانع في ذلك، فيرجع الى اهل العلم، هم الذين يقررون هل يشترط ان يكون هناك قلوب ام لا. قال بعض الأئمة: يأتي بأدعية خارجة عن النازلة كالدعاء بالرحمة والمغفرة والفوز بالجنة والنجاة من النار أثناء خلوص النازلة، فهل يتابعون أم لا؟ إن تابع فلا بأس، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به، وإن ترك على أنه يعني مخالف للسنة فلا بأس بذلك. قال بعض الأئمة: يخلط أحيانا في بعض الصلوات وخاصة الفجر والمغرب، هل يتابع أم لا؟ إذا وصل به الأمر يبين ويوضح له، فإذا اقتصر على صلاة معينة دون الصلوات جميعا فلا يتابع على ذلك. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الناس: يمسح وجهه بعد الفراغ من الدعاء. بينا أن المسح على الوجه بعد الفراغ من الدعاء ما يفعله بعض العوام حتى في سائر الدعاء، فإن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن عمر في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من الدعاء لا يحط يديه إلا ومسح بهما وجهه، فهذا الحديث قلنا فيه حماد بن عيسى الجهني وهو ضعيف، فعلى هذا لا يشرع ذلك بل هو من البدع. قال: ما صحة هذا الحديث وما معناه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتسب كل يوم. وجزاكم الله خير، أنت بارك الله فيك. هذا حديث وأنت ذكرته بالمعنى، جاء حديث نهى عن التردد إلا غفلا، بمعنى أنه لا تتردد أي تمشط شعرك يوميا. وهذا الحديث كان فسر الشيخ الألباني، لكن أغلب أهل العلم على طعن فيه أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترجل إلا غفلا. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز، يجوز لك أن ترجل شعرك أن تمشط شعرك يوميا أو يوم بعد يوم، يعني كلمة غفلا يوم يوم لا، فيجوز هذا ويجوز هذا. أما صيغة النهي فلم يسع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال: لو صح لكان النهي نهي إرشاد، يعني بالكراهة وليس بالتحريم، لأن هذا من الآداب ولا يتعلق بالدين. فهذا إذا صح. ولكن الحديث تكلموا فيه. والترجي الغبا يوجد له قرائن أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الخشونة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: البذاذة من الإيمان، أي التقشف وعدم إظهار الشيء من اللمعان الكثير، عده النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. ليس معناه الوساخة، لا، البذاذة يعني التقشف ليس بذاك إظهار شيء من اللمعان، بحيث أن الإنسان يحرص على أن يكون ذاك الذي يرد شعره يوميا أو في كل وقت أو في كل حين. ومع هذا يجوز لك ذلك، مع هذا يجوز لك ذلك. أما حديث النظافة من الإيمان فهذا حديث لا أصل له. قال: ما حكم قنوت دعاء قنوت الوتر، أو قول دعاء قنوت الوتر في قنوت النوافل؟ هذا مقابل السنة قد يصلي بها. قال: أنت من تخصيص قنوت النوازل بصلاة الفجر؟ هذا بعض أهل العلم كالمالكية والشافعية يقولون بهذا القول. وذكرنا حديث أنس: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الفجر حتى فاق الدنيا، أنه حديث ضعيف، وذكرنا علله. قال: الإمام في المسجد يقرأ في صلاة الفجر وأنا لم أؤمن على الدعاء، هل علي حدث؟ أما بالنسبة لقنوت الفجر في سائر السنة فإن شئت تابعته على قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جعل الإمام ليتم به، وإن شئت تركت على أنه الإمام وقع في بدعة فلا يتابع، لا يتابع عنها. قال: كيف غلط من أئمة في الصلاة وفي دعائه مخالفة شرعية كقوله عليك بطاغوت كذا تقصد بعض الحكام، فهل علي أن أتابع الإمام في التأمين؟ إذا رأيت أنه خرج بصوت مخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتابعه، لا تتابعه. قال: إذا دعا الخطيب في المنبر وهل الناس يؤمنون رفع الصوت؟ وهذا لغو، بل يعد لغو، بل يعد لغو. فإذا أحببت تؤمن في نفسك أي في قلبك فلا بأس، أما أنك تؤمن فلا يجوز. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قلت لأخيك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، فلا يجوز ذلك. قال: عندنا من أي مسجد وإمام المسجد يقنط في الفجر وفي صلاة العصر، هل هذا إذا لم أقنط مع الإمام هل علي شيء؟ وهل على الإمام خطأ وصواب؟ بل هو على خطأ وليس على صواب، فإذا رأيته يعمل هذا فلا تتابعه. إذا كان يعمل تارة يقنط وتارة لا يقنط، وتارة يقنط في صلاة ويقنط في صلاة، فهذا فقط مجرد عبث. قال: هل هذا الدعاء الله اجعله عذبا فراتا برحمتك فاجعله ملحا اجاجا بذنوبنا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله اعلم، لو ذكرت لي ما رواه حتى نبحث عنه. قال: هل يجب تحريك اللسان بالاذكار العامه ان يكتفى ان تقال بالقلب؟ بل لا بد ان تحرك لسانك، ولو ما حركت لسانك فصلاتك باطله. لو ان انسانا كبر ووضع يده اليمنى على اليسرى وعمل هكذا، فبعد ان فرغ من الصلاه قيل له: الم تقرا الفاتحه؟ قال: قراتها بقلبي. صلاته باطله عند جماهير العلماء. الشوكاني رحمه الله عليه في التراري يقول: ضابطه بطلان الصلاه ان تراه ترى الرائي بن سعيد تقول هذا هيئته ليست هيئه مصلي. فلا بد ان يتمتم بشفتيه، لا بد ان يتمتم بشفتيه، ولا يكتفى القراءه بالقلب. قال: هل ورد في سورة رفع اليدين في الدعاء أن تجعل بطون الكفين الأسفل؟ هذا في صلاة الاستسقاء هكذا تعمل في صلاة الاستسقاء. أما بغيرها من الدعوات فلا تفعل هذا. قال ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم؟ قد تكلمنا عليها أكثر مرة ومفاسدها عظيمة وألهت علينا شبابنا وجعلتهم يطوفون بالشوارع ويهتمون بمثل هذا الأمر ويتركون معالم الإسلام يتركون معالم الإسلام. بل والله تجد أن من بعض الشباب ربما يحب هذا اللاعب الكاذب الذي هو من بريطانيا أو من فرنسا أو من غيرها من الدول يحبه محبة ربما عمليا أكثر من حبه لأبي بكر الصديق ويعرف تاريخه ويعرف ويعرف. أما إذا قلت له من الصحابي الفلاني فهو لا يعرف لا يعرف كثيرا من أصحاب رسول الله. بل بعضهم إذا سألته كما كان الإسلام لقال لك 12. قال رجل أدخل دش إسلامي إلى بيته عند القنوات المجد إذا مات هذا الرجل تصدق بالنسبة لهذا الجيوش يا أخوان ما في عندنا دش إسلامي ودش كفري عندنا جيوش ويعني ألهت أمتنا عما هو الخير والصواب والجادة وجاءوا لنا بالجيوش هذا الذي يسمى بالإسلامية تلبس داخل بيتك اعرف انه شر لانه مباراة كرة القدم وكأس العالم ستندمج قليلا 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 حتى تدخل لنا صوت بس او انا غض بصري والى غير ذلك ما تدري لو قد ادخلت شرا في بيتك. يقول السائل لماذا اطلق على الحافظ بن حجر خاتمة الحفاظ مع ان السيوطي جاء بعده؟ صحيح ان السيوطي جاء بعد لكن الحافظ بن حجر اعلم واحفظ بكثير وكثير وكثير من السيوطي فلا تقارن لا تقارن بين الحافظ بن حجر والسيوطي. كما قيل الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قلت ان السيف امضى من العصر. الحافظ بن حجر حفظه وسعة اطلاعه اكثر بكثير. صحيح ان السيوطي كان ذكيا لكن ما بلغ مبلغ الحافظ ابن حجر. قال هل كل ما في ثنايا البخاري صحيح بما فيه المعلق؟ اليوم لا لان المعلق ليس على شرط البخاري فان البخاري سمى كتابه اصل كتاب البخاري ليس اسمه صحيح البخاري اسمه الصحيح المسند من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وايامه الى غير الى اخر التفريق. قال ذهب اريد ان اهنه في بنك او في محل اخر هل وصار اخذ النقود وبعد فتره اعيد النقود واسترد ذلك هل هذا جائز؟ جائز اذا تعاملت مع جهه مباح التعامل معها. اما بنوك لا اسلامي ولا غير اسلامي لا تتعامل معه فاذا بتتعامل مع صاحب محل وتهن ذهبك عنده وبعد ذلك اذا جاء وقت السداد رددت اليه فلا باس. قال ام الزوجه وعمتها وخالتها هل هن من المحارم وهل يجوز مصافحتهن؟ اما ام الزوجه فهي من المحارم وامهات نسائها واما عمه الزوجه وخالتها فهي من الاجانب ليست محرما لك لا يجوز ان تصافحها لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في حديث ابن عمر لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إذا كانت محرمة تحريما مؤبدا فإنه لا يجوز أن تتزوجها حتى بعد أن تطلق هذه الزوجة لا يجوز تزوج عمتها وخالتها لأن الأم أم الزوجة إذا طلقت الزوجة ما يجوز أن تتزوج أمها أبدا لا يجوز فإنها محرمة. أما العمة الزوجة وخال الزوجة فهي محرمة عليك تحريما مؤقتا كزوجة الأخ والجمع بين الأختين وهكذا. قال ما حكم التسبيح بالسبحة؟ بدعة وليس من السنة. وابن مسعود قد أنكر على القوم الذين تحلقوا حلقا فكان أحدهم يقول سبحون مئة كبرون مئة هللون مئة فقال إما أنكم أتيتم ببدعة ظلمة أو بقتم أصحاب محمد عنده إما أنكم أتيتم ببدعة الظلمة أو بقتم أصحاب محمد عنده أما إن أواني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكتب وثيابه لم تلح. وهذا الحديث قاسما على رؤوس الصوفية، فعند أن يسمعوا هذا الحديث كأنك تقرأ على رجل مبسوط فيخرج من المسجد مباشرة. ما حكم الأذان داخل القبر بدعة والأحاديث ذلك ضعيفة بل ضعيفة جدا؟ ما حكم تقديم اللحية؟ عباد اللحية واجب، النبي عليه الصلاة والسلام قال احروا اللحى ارقوا اللحى وابتروا اللحى، فتوفير وإعفاء اللحية واجب. طيب هذا قدر يسري الحمد لله.